بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الاعتداد بالأقراء وتفسيرها. قال عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. هكذا عندكم ولا أمرت بريرة؟ أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. قال: الحديث رواه ابن ماجة. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير بريرة فاختارت نفسها وأمرها أن تعتد عدة الحرة. قال: رواه أحمد والدارقطني. قال: وقد أسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: تجلس أيام أقرائها. قال: وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. قال: رواه الترمذي وأبو داود. وفي لفظ: طلاق العبد اثنتان وقرؤها وقرؤ الأمة حيضتان. قال: رواه الدارقطني. قال: وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان. قال: رواه ابن ماجة والدارقطني. قال: وإسناد الحديثين ضعيف. والصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قوله عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان. بعد أن تكلم المصنف رحمه الله في الباب الماضي عن عدة الحامل، وبين أن المرأة الحامل عدتها أن تضع الحمل سواء طالت مدته أم قصرت، وأنها لا عدة لها بالأشهر، وسواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها فإنها لا تحل من عدتها إلا بوضع الحمل، لأن الله تعالى يقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فوضع الحمل هو المتعين في حق ذات الحمل. وقد ذكرنا في درس البارحة أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كانوا يرون، وهو رواية تنقل عن علي رضي الله تعالى عنه، أنه كان يرى أن المرأة الحامل عدتها أبعد الأجلين.
هل الإنسان لما يأكله هل هو يريد يتوضأ من جهة جديد
ولا؟ نعم يتعين عليه من أكل لحم جزور فليتوضأ.
طيب.
لأن هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو أيضا مما نقل عن علي رضي الله تعالى عنه، كان يريان أن المرأة الحامل إذا طلقت أو إذا توفي عنها زوجها أنها تنتظر أطول الأجلين، يعني إذا كان مدة 4 أشهر و10 أو مدة 3 قروء أطول من المدة التي تضع فيها الحمل فتعتد بالأشهر، وإذا كانت مدة الحمل أطول اعتدت بالحمل. وهذا الذي نقل عن علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعارضه ما جاءت به السنة الصحيحة الصريحة من أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفتى سبيعة الأسلمية وغيرها ممن توفي عنها زوجها ووضعت قبل مدة 4 أشهر و10، أفتاها بأنها حلت الأزواج وبأنها بوضع الحمل قد حلت ويجوز لها أن تتزوج. ولذلك فإن الاجتهاد في هذا الباب يكون في مقابلة النص، الاجتهاد في مقابلة النص، وما كان في مقابلة النص لا يصح. وقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله أن الموجب لقول من قال أنه وردت آيتان ظاهرهما أنهما متعارضتان، قول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قالوا والآيتان عامة لأنها جاءت بصيغة العموم، ولذلك ظاهرهما التعارض. ثم نظروا في الآيتين وقالوا إنه يمكن الجمع بينهما بأن يحمل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 يشمل جميع المطلقات ويشمل جميع من توفي عنهن الزوج بما فيهم المرأة الحامل. وقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن محمول على المرأة المطلقة، فالمرأة إذا طلقت كانت عدتها وضع الحمل، أما إذا مات عنها زوجها فعدتها هو 4 أشهر و10. فإن تعجلت الولادة وتأخرت عن 4 أشهر و10 أخذ بها، وإن سبقت الولادة 4 أشهر و10 طلب من المرأة أن تكمل بقية المدة، يعني تقبل الأيام في الاعتداد إلى أن تصير 4 أشهر و10. وهذا القول مرجوع، بل هذا القول مخالف لما وردت به النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين معنى قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أن ذلك يشمل المطلقة ويشمل المتوفى عنها زوجه، وأن سبوعة الأسلمية لما وضعت بعد زوجها 15 يوم وقيل 20 وقيل 2 شهر يعني أقل من 4 أشهر و10 قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها حلت للأزواج وأفتاها بذلك، فعلم من هذا أن المرأة الحامل إذا طلقت أو توفي عنها زوجها عدتها وضع الحمل. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي بالكلام على شرح هذا الحديث أو هذه الأحاديث عند قوله. وأما أبو السنابل فهو وإن كان في حديث الباب ما يدل على أنه يذهب إلى اعتبار آخر الأجلين، ذلك أن أبا السنابل ابن بعكاك كان قد دخل على سبيعة الأسلمية بعد أن وضعت حملها وبعد أن تعللت من نفاسها، أخذت عليها زينتها وتجملت لعله يأتي من يخطبها، فجاء رضي الله عنه يعني أبا السنابل ودخل عليها ثم وجدها قد تهيأت، فقال ما لي أراك قد تجملت يعني للخطاب؟ قالت إني قد وضعت حملي وانتهت عدتي. فقال لها لا، لا تنكحي حتى تبلغي أطول الأجلين، يعني حتى تكملي 4 أشهر و10. قالت فجمعت علي ثيابي ثم إني توجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن حالها، سألته عن حالها وأنها كانت حامل وأنها وضعت حملها وأنها تجملت، لكن أبا السنابل ابن بعكاك اعترض عليها وقال لها إن عدتها لا تنتهي إلا بعد 4 أشهر و10. فقال لها عليه الصلاة والسلام مفتيا لقد حللت، فلتتزوجي إن شئت. وكان ذلك أمرا وحكما فاصلا قاطعا مبينا أن المرأة الحامل عدتها بوضع الحمل. فأبو السنابل ابن بعكاك كأنه كان يرى ما رآه ابن عباس وما رآه علي رضي الله تعالى عنهم جميعا من أن الحامل عدتها أطول الأجلين. هذا ما أشار إليه بقوله هنا. وأما أبو السنابل فهو وإن كان في حديث الباب ما يدل على أنه يذهب إلى اعتبار آخر الأجلين، لكنه قد روي عنه الرجوع عن ذلك. قال وقد نقل المازري وغيره عن سحنون يعني من علماء المالكية، نقلوا عن سحنون من المالكية أنه يقول بقول علي، يعني أن عدة المتوفى عدة الحامل أطول الأجلين، الحامل المتوفى عنها أطول الأجلين، هذا معنى قوله ما نقل عن علي رضي الله عنه. قال الحافظ يعني ابن حجر يرد على المازري وعلى سحنون وهو مردود، يعني وهذا القول مردود لأنه إحداث خلاف بعد استقرار الإجماع، يعني إن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا لكن بعد أن جاء النص أجمعوا واتفقوا على أن المرأة الحامل إذا توفي عنها زوجها فعدتها وضع الحمل. وتوجه الإمام سحنون إلى الأخذ بقول علي كأن فيه قدح في الإجماع الذي انعقد قبله، ولهذا قال الإمام الحافظ ابن حجر إن قول سحنون مردود، لأن مستنده قد أبطل بالإجماع الذي انعقد بين علماء التابعين أو بعض الصحابة بعض خلاف الصحابة رضوان الله عليهم على أن المتوفى عنها زوجها الحامل عدتها وضع الحمل. قال وهو مردود لأنه إحداث خلاف بعد استقرار الإجماع. قال والسبب الذي حمل القائلين باعتبار آخر الأجلين الحرص على العمل بالآيتين يعني بعمومهما، أعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإن ظاهر ذلك أنه عام في كل من مات عنها زوجها سواء كانت حاملا أو غير حامل. وقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أيضا عام يشمل المطلقة والمتوفى عنها زوجها، فجمعوا بين العمومين بقصر الآية الثانية على المطلقة وهي قوله وأولاة الأحمال بقرينة ذكر عدد المطلقات كالآيسة والصغيرة، يعني قالوا لأن قول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن جاءت في سورة الطلاق، والله جل وعلا حدث في أو أخبر في سورة الطلاق وبين في سورة الطلاق أن المطلقات لهن أحكام، فالمطلقات الحائلات يعني اللائي يحضن عدتهن ثلاثة قروء لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وأما المطلقة إذا كانت يائسا يعني كبيرة قد انقطع حيضها، وكذلك إذا كانت صغيرة لم تبلغ الحيض، فإن هذه أو فإن هاتين النوعين من النساء عدة كل واحدة منهن ثلاثة أشهر، لأن الله تعالى يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أي فعدتهن ثلاثة أشهر. وأما إذا كانت المرأة حاملا فعدتها وضع الحمل لقوله جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هكذا بين القرآن في سورة الطلاق أحكام معظم النساء المطلقات. فمن جمع بين هذه الآية وآية سورة البقرة والتي فيها عدة المتوفى عنها زوجها قالوا قول الله تعالى والمطلقات وأولاة الأحمال أجلهن محمولة على المطلقة، وقوله والذين يتوفون منكم محمولة على من مات عنها زوجها، ولذلك إن مات زوجها ووضعت حملها قبل أربعة أشهر فتكمله بالأربعة أشهر. قال فجمعوا بين العمومين بقصر الآية الثانية على المطلقة بقرينة ذكر عدد العدد المطلقات كالآيسة والصغيرة قبلها، ولم يهملوا ما تناولته من العموم فعملوا بها وبالتي قبلها في حق المتوفى عنها. قال القرطبي هذا نظر حسن يعني أسلوب جيد في الجمع بين الآيات، فإن الجمع بين الآيات أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول. وكان الإمام القرطبي يعني حبذا مذهب سحنون، لكن تعقبه الحافظ الإمام الشوكاني بقوله لكن حديث السبيعة وسائر الأحاديث المذكورة في الباب نص بأنها تنقضي عدة المتوفى عنها بوضع الحمل، وفي ذلك أحاديث أخر منها يعني من هذه الأحاديث ما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني أصحاب الكتب الستة، وابن جرير يعني الطبري وابن المنذر وابن مردوية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة قال كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم، فجاء رجل فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما تعتد آخر الأجلين. وقلت أنا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قال ابن عباس ذلك في الطلاق. وقال أبو سلمة أرأيت لو أن امرأة تأخر حملها سنة فما عدتها؟ قال ابن عباس آخر الأجلين. قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي، يعني رأيه يوافق رأي أبي سلمة يعني أبا سلمة. ولما تنازع أبو هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما احتكموا إلى من عنده العلم، ولذلك يقول فأرسل ابن عباس رضي الله تعالى عنه غلامه كريبا إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها يسألها هل مضت في ذلك سنة، ومعنى مضت سنة يعني هل ورد في ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في شأن المرأة التي يموت عنها زوجها وهي حامل، فما انقضاء عدتها؟ هل هو وضع الحمل أم أنها تتربص أطول الأجلين؟ هذا هو السؤال الذي أرسل ابن عباس به كريبا إلى أم سلمة رضي الله عنها يسألها. وأم سلمة من زوجات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال فأجابت أم سلمة فذكرت أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وضعت بعد موت زوجها بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا دليل على أنها تنتهي عدتها بوضع الحمل، لأن الأصل في العدة إنما هو إثبات براءة الرحم، والمرأة إذا وضعت عرفنا من خلال وضعها براءة رحمها. لكن هنا سؤال قد يرد لبعض الطلاب النابهين. الإمام الشوكاني لما أراد أن يعرض هذا الحديث حديث أبي سلمة قال إنه رواه جمع من الناس، فبدأ بعبد الرزاق قال منها ما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد، ثم ذكر البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، مع أن الكتب الستة للبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أشهر الكتب، فلماذا بدأ بعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد قبل أن يذكر البخاري ومسلم، مع أن ذكر كتابي البخاري ومسلم أقوى وأفضل لأنهما التزما فيها بالصحة، لا يخرجون إلا ما صح عندهم، فكيف يصنع المؤلف يعني الشوكاني هذا الصنيع، وكان الأولى به أن يراعي منزلته ومرتبة الكتب الستة؟ هذا هو السؤال، فهل من جواب؟ نعم.
المحدثين جرت عادتهم على فكر الحسن أو الأقدم سنة عبد الرزاق، الإمام عبد الرزاق متقدم على الإمام البخاري بينه وبين البخاري اثنين، الإمام عبد بن حميد شيخ البخاري وهو قدمه عليهما لأنه ما أسن منه لأنه شيخ.
أحسنت، هذا هو الجواب، لأن عبد الرزاق توفي سنة 211 وكتابه أقدم، ونلاحظ أن الإمام البخاري يروي عن عبد الرزاق بواسطة، وهكذا ابن أبي شيبة شيخ لهم شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهكذا عبد بن حميد، فهؤلاء مؤلفاتهم أسبق في الوجود من مؤلفات البخاري ومسلم ثم سائر أصحاب الكتب الستة. أبو بكر بن أبي شيبة شيخ لأصحاب الكتب الستة، وعبد بن حميد ربما روى عنه بعض أصحاب الكتب الستة بواسطة، وأما عبد الرزاق فأصحاب الكتب الستة كلهم يروون عنه بواسطة لأن مؤلفه قديم، وكتاب عبد الرزاق كتاب مشهور اسمه المصنف، وهو مطبوع في 11 مجلدا. عبد الرزاق الصنعاني شيخ الإمام أحمد وشيخ الإمام الشافعي وشيخ الإمام يحيى، وكانوا قد رحلوا إليه من العراق إلى اليمن. وأما أبو بكر بن أبي شيبة فهو أيضا صاحب المصنف، وكتابه مشهور طبع منه 16 مجلدا. وأما عبد بن حميد فكتابه طبع منه ما يسمى بالمنتخب 3 مجلدات، وربما لا يوجد كتابه، لكنه رحمه الله حفظت كتبهم حيث تولاها ونقلها أصحاب الكتب أصحاب الأحاديث أصحاب المسانيد أصحاب السنن، فالإمام الشوكاني صار في هذا المنهج على أسلوب البداية بالأقدم فالأقدم. قال الشاهد من هذا أن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بين لنا فيه أن عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل وضع الحمل. قال فأرسل ابن عباس رضي الله تعالى عنه غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها هل مضت في ذلك سنة؟ قال فذكرت يعني أم سلمة يعني أم سلمة أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد موت زوجها 40 ليلة فخطبت، قالت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى أنكحها يعني زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عمل منه عليه الصلاة والسلام بأنها قد حلت الأزواج. وقد جاءت في الرواية التي مرت بنا أنها أخذت عليها ثيابها وذابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتاته فأفتاها بأنها قد حلت الأزواج. قال وهناك خبر آخر أيضا قال وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن مردوية من حديث أبي السنابل الذي مر بنا أن سبيعة وضعت بعد موت زوجها بثلاث وعشرين يوما، هكذا عندكم 23 يوما، الحقيقة هذا لحن، وكان الأصل أن يقول بثلاثة وعشرين يوما لأن العدد المركب، العدد المركب من العقود يوافق صدره، يوافق الجزء الأول منه المعدودة من حيث التذكير والتأنيث، وأما العقود فتخالف المعدود، ولذلك يقول في 23 يوما، فالتمييز يوم لا بد من تأنيث العدد 3 فيخالف المعدود والعقود توافق المعدود. فإذا كان هكذا عندكم 23 ولا 3 فيها التاء ولا بدون؟ لا بد أن تثبت التاء في 3 بثلاثة وعشرين يوما. فقال صلى الله عليه وسلم قد حل أجلها، لأن الله يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أي فقد حلت وانتهى أجل العدة. قال وأخرج ابن أبي شيبة وابن مردوية من حديث سبيعة نحوه، يعني نحو حديث أبي السنابل. قال وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه نحو ذلك، أي مثل ما مر من الأحاديث، كلها تؤكد أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع الحمل. قال وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور، أي في كتابه السنن، وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه بلغه أن علي رضي الله تعالى عنه يقول تعتد آخر الأجلين، فقال من شاء لاعنته. وقد مر بنا هذا الأثر في درس البارحة، وفسرنا كلمة لاعنته بمعنى ماذا؟ بمعنى باهلته، لأن الملاعنة لا تكون إلا في حالة واحدة وفي صورة واحدة، وهي أن يقذف الزوج امرأته بالفاحشة، فيفرق بينهما بواسطة الملاعنة، وهي أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. أما ما يجري بين أهل العلم من خلاف وما يكون بينهم من اختلاف في الآراء، وإذا كان الواحد منهم قاطعا بالرأي الذي يذهب إليه فإنه يباهل، والمباهلة جاءت حيث أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يباهل نصارى نجران في مسألة عيسى، لما ادعوا أن عيسى ابن لله، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه عبد لله ورسوله وليس إيه وليس ابنا ولا إلها. فلما أصروا على ما أصروا عليه طلب منهم أن يباهلهم، وذلك في قوله تعالى قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الإيه على الكاذبين. فهي إذن المباهلة، لكن ابن مسعود رضي الله عنه عبر عنها بهذه العبارة فقال لعنته. المباهلة نعم من الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه وتفويض الأمر إليه. قال من شاء لعنته، أن الآية التي في سورة النساء القصرى ومر بنا أمس في درس البارحة المراد بسورة النساء القصرى وهي سورة الطلاق. سورة الطلاق تسمى بسورة النساء القصرى، ذلك لأن السورة كلها تتحدث عن أحوال النساء، أي تتحدث عن مسائل النساء، كيف تطلق المرأة وما العدة التي تعتد بها وما والفرق بين النساء في العدد الكبيرة والصغيرة وذات الحمل وأم وصاحبة الأقراء وغير ذلك، فتسمى بسورة النساء القصرى. قال نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا شهرا. قال وأخرج عبد بن حميد عنه، يعني عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنها يعني سورة النساء القصرى نسخت ما في البقرة، والمراد بالنسخ يعني نسخ الجزء المتعلق بحالة الوفاة، أما الجزء المتعلق بالطلاق فقائم وباقي، لأن الله تعالى قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقال في حق من توفي عنها زوجها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يعني إلا إذا كانت حاملا فإن عدتها وضع الحمل. فابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن آية أولاة الأحمال أجلهن نسخت جزءا من قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يعني في حق المرأة الحامل. قال قال وأخرج عبد بن حميد عنه أنها نسخت ما في البقرة. قال وأخرج ابن مردوية عنه، يعني عن ابن مسعود رضي الله عنه، إنها نسخت سورة النساء الصغرى كل عدة. قال وأخرج ابن مردوية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نزلت سورة النساء يعني الصغرى بعد التي في البقرة بسبع سنين. قال وهذه الأحاديث والآثار مصرحة بأن قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن عامة في جميع العدد، وأن عموم آية البقرة مخصص بها. والحاصل هذا الذي يرجحه الإمام الشوكاني، أن الأحاديث الصحيحة الصريحة يعني في أن المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا عدتها وضع الحمل حجة لا يمكن التخلص عنها بوجه من الوجوه، على فرض عدم اتضاح الأمر باعتبار ما في الكتاب العزيز، وأن الآيتين من باب تعارض العمومين، مع أنه قد تقرر في الأصول أن الجموع المنكرة لا عموم فيها، يعني الصيغة إذا جاءت بجمع نكرة لا تدل على العموم، وإنما الذي يدل على العموم أن تأتي الصيغة بالمفرد النكرة، لأنه يشمل الجنس، كقولك لا رجل في الدار يشمل جنس الرجال، لكن لو قلت لا رجال في الدار لا يعني أن كل الرجال ليسوا موجودين، إنما مجموع الرجال غير موجودين، لكن قد يوجد رجل واحد. وقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هذه الصيغة التي جاءت مجموعة منكرة، فيقول إذن الآية ليست عامة، الآية ليست عامة، وإنما هي محمولة ابتداء على والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، أي غير حاملات غير حبالة، فإن كانت حبلى فعدتها وضع الحمل، وإن كانت غير حامل فعدتها إيه؟ 4 أشهر و10. هذا ما أشار إليه بقوله على أنه مما استقر عند علماء اللغة أو علماء المنطق أن النكر المجموعة لا تدل على العموم. هذا ما قاله إيه؟ وقد تقرر، مع أنه قد تقرر في الأصول أن الجموع المنكرة لا عموم فيها، فلا تكون آية البقرة عامة، وكأنه روعي فيها استخلاص الحامل، وكأن معناها قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا غير حاملات إيه يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، لأن قوله ويذرون أزواجا من ذلك القبيل فلا إشكال. قال وحديث أبي بن كعب، يعني الذي مر معنا في الدرس الماضي، وما هو حديث أبي؟ حديث أبي قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن المطلقة للمطلقة 3 وللمتوفى عنها، فهو نص في المتوفى عنها. وأما حديث الزبير فهو في قصته مع زوجته التي طلبت منه أن يطلقها وكانت حامل، فطلقها ثم ذهب إلى المسجد وصلى ثم عاد فوجدها قد ايه قد وضعت الحملة، ولهذا قال خدعتني او خدعتنا خدعها الله، لانها بوضعها الحمل قد خرجت من العدة. هذا ما اشار اليه بقوله هنا وحديث ابي بن كعب والزبير بن العوام يدلان على أنها تنقضي عدة المطلقة بالوضع للحمل من الزوج، وهو مجمع عليه، يعني مسألة محل اتفاق. قال حكى ذلك في البحر، يعني في كتاب البحر الذخار، لدخولها تحت عموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وإنما تعتد بوضعه حيث لحق وإلا فلا عند الشافعي والهادي. وقال أبو حنيفة بل تعتد بوضعه ولو كان من زنا. قوله وإنما تعتد بوضعه حيث لحق، يعني حيث ألحق الولد به، لأن العدة الأصل للرجال، العدة للرجل، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، أي أن العدة للرجل، فالمرأة إذا كان الزوج قد تبرأ منها يعني من الولد الذي في بطنها باللعان أو اعترفت هي بأنه ولد زنا، فإنها تنتهي عدتها بوضع الحمل، لكن الزوج بمجرد اللعان يتبرأ منها وليس له عليها سبيل، ولا تكون هذه في عدته، ولذلك لا يلزمه النفقة كما مر بنا فيما مضى. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقد أشار هنا إلى الفرق بين من كانت وضعته له وبين من وضعته وهو ابن زنا. ثم قال: باب الاعتداد بالأقراء وتفسيرها، يعني الاعتداد لغير الحامل، لأن النساء عندنا على أربعة أضرب: إما أن تكون المرأة حاملا فعدتها وضع الحمل، وإما أن تكون كبيرة يعني آيس أو يائس أي انقطع دم الحيض عنها لا تحيض، فهذه عدتها ثلاثة أشهر، لأن الله تعالى يقول: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. وإما أن تكون صغيرة تزوجت قبل البلوغ كما حدث ذلك لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن النبي تزوجها قبل أن تبلغ، وكانت عادة العرب أن يزوجوا بناتهن قبل أن تبلغ سن الرشد، فهذه لو طلقها زوجها بعد الدخول تعتد بالأشهر، عدتها ثلاثة أشهر، لأن عدم الحيض دليل على براءة الرحم، والله تعالى يقول: واللائي لم يحضن، أي عدتهن ثلاثة أشهر. بقي بعد ذلك حالة رابعة، وهي المرأة البالغ غير الحامل، فهذه تعتد بثلاثة قروء. والمراد بالثلاثة القروء قيل القرء هو الحيض، يعني أن تحيض ثلاث مرات، وقيل القرء هو الطهر أي تطهر ثلاثة أطهار، فإن طلقت في طهر لم يمسها فيه كان هو الطهر الأول، ثم تحيض ثم تطهر فيكون الثاني، ثم تحيض ثم تطهر فيكون الثالث. فإذا شرعت في الحيض الثالثة تكون قد خرجت من العدة. هذا على رأي من يرى أن القرء هو الطهر، لكن الجمهور أو غالب أهل العلم يذهب إلى أن القرء هو الحيض، ولذلك لا بد أن تحيض ثلاث حيضات، أن تحيض بعض الطهر الذي لم يمسها فيه يعتبر الحيض الأول، ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، فإن طهرت خرجت من العدة. والفرق بين الأمرين أن من قال إن الأقراء هي الحيضات عدته العدة عنده تطول في زمنها، عمن قال إن الأقراء هي الطهر. ولذلك يفترض بعض الفقهاء القائلين يفترض بعض الفقهاء القائلون بأن القرأة هو الطهر يقولون أقل مدة للعدة 28 يوم على اعتبار أن أقل مدة الطهر 13 يوما وأقل مدة الحيض ليوم وليلة، فحسبوا أن المرأة يمكن أن تجمع بين 3 أطهار في خلال 28 يوما، وهذه التفاصيل مذكورة في كتب الفقه. والذي يهمنا هنا أن الشرع سمى القرء، وعلماء اللغة اختلفوا في معنى القرء، ما المراد بالقرء؟ هل هو الحيض أو الطهر؟ والذي عليه الجمهور أن المراد بالقرء هو الحيض، لأن نصوصا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ترجح هذا المعنى، لأن كلمة القرء في اللغة، يعني علماء اللغة استخدموا كلمة القرء في الطهر واستخدموها في الحيض، وهذه الكلمة تسمى عند علماء اللغة باللفظ المشترك، تسمى بالمشترك اللفظي، وهي الكلمة الواحدة لها أكثر من معنى، وكل معنى لا علاقة له بالمعنى الثاني. والمشترك في اللغة كثير، يضرب العلماء مثلا لذلك بكلمة المشتري، فالمشتري لفظ يطلق على من يدفع الثمن ويأخذ السلعة، تقول فلان اشترى كذا فهو مشتري. ولفظ المشتري ايضا يطلق على كوكب في السماء، نجم من النجوم يسمى بالمشتري. فاذا قلت جاء المشتري او ظهر المشتري، انت لا تستطيع ان تقول ما هو مراد المتكلم، لانه يحتمل ان يكون ظهر الذي يدفع الثمن ويأخذ السلعة، ويحتمل ان يكون ظهر النجم الذي في السماء ويسمى بالمشتري. اذا لا بد من قرينة ترجح وتبين المراد من اللفظ، من معنى اللفظ. فان قلت جاء المشتري ليأخذ السلعة، كلمة ليأخذ السلعة قرينة دلت على ان المراد به البائع، المراد به من يبتاع. وإن قلت ظهر المشتري قريبا من الزهرة أو في اتجاه الزهرة، عرفنا أن المراد به الكوكب. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله جل وعلا في كتابه وقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، من المراد بالقروء؟ هل هو الطهر او الحيض؟ هذا محل خلاف نشأ بين الفقهاء تبعا للخلاف في المعنى اللغوي. فبعضهم استنبط من كلمة 3 قروء ان المراد بالقرء الحيضة، قالوا لان العدد يخالف المعدود، والله ذكر العدد، فالمفروض أن المعدود يكون مؤنثا، والطهر والحيضة، الحيضة هي المؤنثة، فهذا يدل على أن المراد بقوله 3 أن المراد أن الحيض، لعلي أنا أخطأت، قالوا إن قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء أن المراد بالقرء هنا الطهر، المراد به الطهر وليس الحيض. قالوا لأن العرب من عادتها أنها تخالف في أعداد في الأعداد من 3 إلى 10 يخالف العدد المعدود. فإذا أردت بالمعدود المؤنث تذكر العدد، وإذا أردت بالمعدود المذكر تؤنث العدد. وهنا العدد قد ذكر، قيل 3 قروء يعني 3 أطهار، هذا أحد وجوه الاستنباط. لكن هذا القول رد بأن الشرع هنا إنما راعى اللفظ، لأن كلمة قرء مذكر، وكان من الطبيعي وكان من الفصيح أن يؤنث العدد، لأن التمييز المعدود مذكر لفظه. قال تعالى والثلاثة المؤنث 3 قروء، المعدود مذكر إلا هو لفظه، لفظة قروء لفظ، قروء جمع قرء، والقرء لفظ مذكر ما هو مؤنث. فالشرع أو فالقرآن إنما راعى السبك اللفظي بصرف النظر عن المعنى. هذا ما رد به من قال إن كلمة 3 قروء يراد بها اللفظ ولا يراد بها المعنى، وإنما الذي يدل على المعنى ما جاءت به السنن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة المستحاضة، جاءت تسأل أنا استحاض، يعني ينزل علي دم الحيض وينزل بعد دم الحيض إيش دم آخر، فماذا أفعل؟ قال لها عليه الصلاة والسلام أمكثي أيام أقرائك لا تصلين. فبين أن المراد بالأقراء هنا يعني أيام الحيض. وكل ما جاء على لسان الشرع في تفسير القرء إنما جاء يراد به الحيض، ولذلك قالوا أولى ما يفسر كلام الله هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه لم يرد في حديث قط أن النبي استخدم لفظة القرء وأراد به الطهر، وإنما استخدم لفظة القرء وأراد به الحيض. فدل ذلك على أن الحيض هو المقصود بكلمة القروء، وعليه يكون قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء أي 3 حيضات. والشارع استخدم لفظة القرء بمعنى الحيض، وهذا ما أراد الإمام المجد بن تيمية رحمه الله أن يبينه في هذا الباب، فقال باب الاعتداد بالأقراء يعني للمرأة الحائل، وتفسيرها أي تفسير الأقراء. قال عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد ب3 حيض، لأن بريرة رضي الله عنها كما هو معلوم كانت جارية وأمة مملوكة، وكانت تحت زوجها وكان عبدا يسمى مغيث، لكن بريرة كانت تتطلع للحرية وترغب في أن تفتدي نفسها، فاتفقت مع سادتها بأن تشتري نفسها بأن تكاتبهم، يكاتبونها على أن تدفع لهم قيمتها أقساط ونجوم، وكانت 10 أواق من الفضة. ولما وافقوا على مكاتبتها أخذت تبحث عن من يساعدها، فجاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت إني كاتبت سيدي على أن أدفع له 10 أواق فأريد منك أن تساعديني في أن أدفع هذه الأقساط لأتحرر من العبودية. فقالت لها رضي الله عنها أولا أدلك على خير من ذلك؟ قالت وما هو؟ قالت اذهبي إليهم وقولي لهم إن شئت إن شاءوا عددتها لهم عدا، يعني أعطيتهم 10 أواق دفعة واحدة، لكن بشرط أن يكون ولاؤك لي، أن يكون ولاؤك لي. فذهبت إليهم وهي فرحة مسرورة تظن أن أهلها يقبلون، وقالت لهم إن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن شئتم عدتها لكم عدا، على أن يكون الولاء لها. فقالوا لا، نحن نأخذ منها نقبل شريطة أن يكون الولاء لنا، شريطة أن يكون الولاء لنا. وأبوا أن يتنازلوا عن الولاء. فجاءت بريرة رضي الله عنها إلى رسول الله إلى عائشة رضي الله عنها وأخبرتها بأن سادتها رفضوا الصفقة إلا إذا كان الولاء لهم. فأخبرت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاله، فقال لها عليه الصلاة والسلام اشتريها واشترط الولاء له، وهذا شرط باطل لا يقع. لماذا؟ قال لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، وإنما الولاء لمن أعتق، من أعتق هو الذي يأخذ الولاء، مثل الذي يولد له ولد، ما دام الولد له لا يمكن لأحد أن يأتي وينسب الولد إليه. فالولاء لحمة، يعني رابطة كرابطة النسب، لا تباع ولا توهب، ما يأتي شخص يقول والله بعني ولاء ابنك أو بعني أو هب لي ولاء ابنك. والمراد بالولاء يعني التبعية، بحيث لو مات هذا الشخص يرثه من يتولاه. فاشترطت لهم الولاء، وبعد أن دفعت إليهم المال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ثم قال لهم إن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، وإنما الولاء لمن أعتق. فكانت هذه سنة من السنن الثلاثة التي أظهرها الإسلام في عتق بريرة رضي الله تعالى عنها. لذلك عائشة رضي الله عنها لما اعتقت كانت تحت العبد، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت بقيت تحت زوجك، لكن تعرف أنها لو بقيت تحت الزوج وأنجبت منه فإن الأولاد يكونون عبيد، يباعون ويشترون، وهي رضي الله عنها إنما حرصت على أن تتخلص من العبودية ومن آثارها. ولذلك قال لها أنت مخيرة، إن شئت بقيتي وإن شئت فسخت عقدك. قالت لا أنا ما أريده. ما تريد العبد، تريد أن تستقل. ولذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبين العبد، واختارت نفسها، فأمرتها عائشة رضي الله تعالى عنها أن تعتد، يعني لتبرئ رحمها وليظهر أنها من ليست حاملا، أن تعتد بثلاث حيض. فهنا عائشة فسرت الحيض، فسرت القرق تفسيرا عمليا بأن المراد به الحيض وليس المراد به الطهر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.